أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المستعين وهو المعين، صلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. نعم، احتمال كون السبب في بنائهم ولو أحيانا رجاء تحصيل الواقع أو الاحتياط من قبلهم قد يضر في استكشاف ثبوتها عند الشارع كقاعدة، لأنها لا تكون عندهم كقاعدة لأجل الحالة السابقة. كان أصل الإشكال كما ناقشه الشيخ الأخنسي في كفايته، كان أصل الإشكال أن العقلاء يبنون على الاستصحاب، ولكن لماذا يبنون على اعتبار الاستصحاب؟ فهل أنهم يبنون على اعتبار الاستصحاب لوجود حالة سابقة؟ هذه مسألة. أو لا، أو لأجل الاطمئنان، أو لأجل الغلبة بأن أي شيء في مثل هذه الموارد عادة يستمر إلى الزمان اللاحق. الشيخ الآخر في هذه المسألة قال: الذي ينفعنا في اعتبار الاستصحاب من باب دليل بناء العقلاء هو الأول فقط، هو أننا ينبغي أن نحرز بأن بناء العقلاء اعتبروا الاستصحاب، ولكن السبب في اعتبارهم أنهم بنوا على الحالة السابقة. إذا كان منظورهم في اعتبار الاستصحاب البناء على الحالة السابقة، أنا إذن يجوز لنا أن نستدل على حجية هذا الاستصحاب من دليل بناء العقلاء. أما لو تصورنا مثلا أن بناء العقلاء اعتبروا الاستصحاب لكن لاطمئنانهم لأن الأشياء التي كانت سابقا عادة تستمر، أو للغلبة، لغلبة أن الأشياء التي كانت موجودة يمكن أن تستمر في الزمان اللاحق، يقول الشيخ الآخر: هذا للإنصاف لا ينفعنا، هذا الأمر لا ينفعنا. ينبغي أن نحرز بأن بناء العقلاء اعتبروا الاستصحاب، والسبب والسر في هذا الاعتبار هو أنهم لاحظوا الحالة السابقة. إذا كان الأمر بهذه الكيفية فنقول نعم، آنئذ ذلك يعني أنهم يتعبدون بالحالة السابقة. فإذا تم الكلام إلى هذا الحد وأنهم تعبدوا بالحالة السابقة، يمكن أن نقول بأن الاستصحاب آنئذ حجة من باب دليل بناء العقلاء. يقول: نعم، احتمال كون السبب في بنائهم ولو أحيانا رجاء تحصيل الواقع أو الاحتياط من قبلهم قد يضر في استكشاف ثبوتها عند الشارع كقاعدة، لأنها لا تكون عندهم كقاعدة لأجل الحالة السابقة. يقول نعم، يقول لو إجا واحد قال: يا جماعة، ترى بناء العقلاء صحيح اعتبروا الاستصحاب، ولكنهم اعتبروا الاستصحاب من باب رجاء احتمال إصابة الواقع، لأن شيء كان موجودا سابقا في العادة يمكن أن يستمر، فرجاء مطابقة الواقع. يقول الآخر: هذا الرجاء لا ينفعنا كما ذكرنا، الذي ينفعنا هو أننا نتعبد بالحالة السابقة، وأن نكتشف بأن بناء العقلاء قالوا بأن الاستصحاب حجة ومعتبر، والسبب والسر والملاك والمناط هو أنهم يعتبرون الحالة السابقة، ولكن الرجاء بعيد جدا من قبله. الشيخ الآخر يعني يقول هذا احتمال بس. الرجاء شو يعني رجاء تحصيل الواقع؟ في العادة لا يبني الإنسان على الاستصحاب من أجل رجاء تحصيل الواقع، ولكن الرجاء بعيد جدا من قبلهم ما لم يكن هناك عندهم اطمئنان أو ظن أو تعبد بالحالة السابقة لاحتمال أن الواقع غير الحالة السابقة. يوجد احتمال بأنه في الزمان اللاحق اختلف الأمر عن الزمان السابق، الاحتمال غير منفي طبعا. وإحنا الآن نناقش فقط دليل بناء العقلاء، لا، هي الآن سوف نصل إلى الدليل الرابع الذي هو عمدة الأدلة. الآن كلامنا فقط في نطاق الدليل الثاني اللي هو بناء العقلاء، بل قد يترتب على عدم البقاء أغراض مهمة، فالبناء على البقاء خلاف الرجاء. البناء على البقاء، بقاء الحالة السابقة، خلاف رجاء تحصيل الواقع، عبران متباينان في حقيقتهما، وبالتالي الأحكام التي تترتب عليهما تختلف أيضا. وكذلك الاحتياط قد يقتضي البناء على عدم البقاء. إذا قلنا بأننا لا نتعبد بالحالة السابقة، فالاحتياط يقتضي شنو؟ يقتضي البقاء على الحالة السابقة وعدم البقاء عليها. هذا يعني الانصاف عدم البقاء. الاحتياط مقتضى الاحتياط يقتضي عدم البقاء على الحالة السابقة. ولذلك نقول بأن بناء العقلاء راعوا الحالة السابقة، فهذه الاحتمالات ساقطة في كونها سببا لتباني العقلاء ولو أحيانا. فيتبين أن بناء العقلاء واقعا بنوا على اعتبار الاستصحاب، والسبب في ذلك أنهم لاحظوا الحالة السابقة. هذا كان رد على الإشكال الأول. ثانيا، بعد التسليم بأن منشأ بناء العقلاء هو التعبد ببقاء ما كان ومراعاة الحالة السابقة، نقول إن هذا لا يستكشف منه حكم الشارع إلا إذا أحرزنا رضاه بالبناء. هنا تأتي عندنا مسألة إضافية. هذه المسألة لا يكفي أن نقول بأن بناء العقلاء اعتبروا الاستصحاب لأن الاستصحاب يبني على الحالة السابقة، وإنما يجب أن نحرز شيئا إضافيا، وهذا الشيء هو أن الشارع أمضى في رفع بناء العقلاء وأجاز البناء على سيرته. بمعنى آخر، نحتاج إلى دليلا خارجيا في المقام يثبت لنا بأن الشارع أمضى بناء العقلاء في العمل بالاستصحاب. هذا نحتاج لإثباته، ولكن هل فعلا نحتاج لإثباته أم لا؟ ذكرنا في مرات كثيرة بأن الشارع إذا سكت فذلك دليل على قبوله. نعم، وإلا لو أراد الخلاف لردع، لو أراد الخلاف لردع وبين، وهنا لم ينقل عنه الرد ولم ينقل عنه البيان، فإذا نقول سكوته هو إمضاء لهذه السيرة، وبالتالي يكون الاستصحاب. إن هذا لا يستكشف منه حكم الشارع إلا إذا أحرزنا رضاه ببنائهم وثبت لدينا أنه ماض عنده، ولكن لا دليل على هذا الرضا والإمضاء. ما جاءنا دليل قال والله الشارع قبل أو أمضى، دليل لفظي ما عندنا في المقام، بل إن عمومات الآيات والأخبار الناهية عن اتباع غير العلم كافية في الردع عن اتباع العقلاء، وكذلك ما دل على البراءة والاحتياط في الشبهات، بل احتمال عمومها للمورد كاف في تزلزل اليقين بهذه المقدمة، فلا وجه لاتباع هذا البناء، إذ لا بد في اتباعه من قيام الدليل على أنه ممضي من قبل الشارع ولا دليل. هذا كلام المحتاج، كلام المحتاج اللي بعرف عنه دليل لفظي يقول بأن بناء العقلاء على الاستصحاب حجة، ولكن ذكرنا الرد على ذلك بأن سكوت الشارع هو إمضاء. وبالتالي قولكم بأن الظن الناشئ والناتج من بناء العقلاء داخل في عمومات الآيات الناهية عن الظن في غير محله، يقول الجواب، والجواب ظاهر من تقريبنا للمقدمة الثانية على النحو الذي بيناه، كان حديث سابقا ومر علينا إجمالا حديث العلاقة بين الشرع وبين بناء العقلاء في أكثر من مورد، يعني مر علينا في خبر الواحد ومر علينا في المقدمة أيضا يقول لي الله العالم. ظاهر من تقريبنا للمقدمة الثانية على النحو الذي بيناه، فإنه لا يجب في كشف موافقة الشارع إحراز إمضائه من دليل آخر، لأن نفس بناء العقلاء هو الدليل والكاشف عن موافقته كما تقدم. تبان العقلاء وسكت الشارع، لم يردع ولم يبين، ذلك دليل أنه حكم الشارع، لأن نفس بناء العقلاء هو الدليل والكاشف عن موافقته كما تقدم، فيكفي في المطلوب عدم ثبوت الرادع، ولا حاجة إلى دليل آخر على إثبات رضاه وإمضائه. وقد تبين لنا أن الشارع لم يردع، تبين لنا ذلك، فإذا الاستصحاب حجة بمقتضى دليل بناء العقلاء. يعني كل الإشكالات حلحلناها أنا إذن، فما يعني ما وجد إشكال توقفنا عنده في بناء العقلاء. يمكن العقل تحدثنا عنه والإجماع سوف يأتي المحدث عنه، لكن بناء العقلاء ما عرفنا به. وعليه فلم يبقى علينا إلا النظر في الآيات والأخبار الناهية عن اتباع غير العلم في أنها صالحة للرد في المقام أو غير صالحة. الحق أنها غير صالحة،
يمكن واحد يجيب من مولانا. الظن الناتج من الاستصحاب ظن، والآيات بعموماتها نهت عن هذا الظن، فالاستصحاب منهي عنه. لكن يقول المصنف الحق أن هذه الدعوة غير صالحة. لماذا؟ يقول لأن المقصود من النهي عن اتباع غير العلم هو النهي عنه لإثبات الواقع به، إثبات الواقع بالظن، بينما مقامنا وليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع. هل المقصود سؤال، هل أن المقصود بالأصول العملية إجمالا إثبات الواقع؟ لا، ليس إثبات الواقع، لأننا قلنا أساسا وظيفة العمل بالأصول العملية هي وظيفة العالم ولا وظيفة الشاك؟ وظيفة الشاك. الشاك في عدم مطابقة الواقع ماذا يصنع؟ قلنا له إلجأ والتجأ إلى الأصول العملية. فنحن لا نريد بالحقيقة من الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير، لا نريد بها إثبات الواقع، وإنما نريد بها فقط إيجاد وظيفة للشاك المتحير في وظيفته. هذا اللي نريده من قضية الأصول العملية. بينما الآيات التي تنهى عن الظن تنهى عن الظن لأن الظن يريد أن يثبت الواقع، وهنا نحن لا نريد في الأصول العملية إثبات الواقع، وإنما فقط المكلف يحتاج إلى وظيفة شرعية وهو في حالة شك. الشارع قال لك عندك أربعة أصول يمكن لك أن تلتزم إليها وأنت معذور حتى لو خالفت الواقع، صح ولا لا؟ كنت تعلم بأن هذا المكان طاهر، بنيت على الاستصحاب، صليت عليه. لو تصورنا جدلا أنه في علم الله سبحانه وتعالى أن الواقع اختلف، يعني أنك صليت على محل متنجس، ما هو الحكم على إذن؟ خلاص صحيح. لماذا؟ لأنه لا يراد من الأصول العملية إثبات واقع، وإنما يراد في الحقيقة إنقاذ المتحير والشاك بإيجاد وظيفة ولكنها مؤمنة له من العقاب. هذا هو. لا غيره، لا هذا يجي على مبنى المخطئ مثل ما ذكرنا عن الشيعة. المخطئ يعني لا يمكن أن يكون حكم الله عز وجل متناقضا، ولذلك لا نقول بالتصويب الباطل كما يقولون. التصويب الباطل عند العامة، التصويب الباطل أن هذا الفقيه مثلا إذا قال بحكم فهو حكم الله، وبالتالي لو جاء فقيه آخر وذكر حكما مناقضا فإنه حكم الله عز وجل. نحن لا نقول بالتصويب حتى لا يقع التعارض في أحكام الله عز وجل، نحن نقول بالمخطئ، بالتالي كل فقيه مكلف بما يصب إليه. وليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع، فلا يشمل هذا النهي الاستصحاب الذي هو قاعدة كلية يرجع إليها متى؟ عند الشك، فلا ترتبط بالموضوع أساسا الذي نهت عنه الآيات والأخبار حتى تكون شاملة لمثله، أي أن الاستصحاب خارج عن الآيات والأخبار خروجا تخصصيا، لأن الظن المنهي عنه في الآيات هو الظن الذي يثبت الواقع، والظن الناشئ من الاستصحاب لا مدخلية له بإثبات الواقع، فهو خارج تخصصا لا تخصيصا. وأما ما دل على البراءة والاحتياط فهو في عرض الدليل على الأصول. إشكال آخر، على كل حال يمكن لقائل أن يقول على كل حال يمكن لقائل أن يقول أن الاستصحاب متعارض، متعارض لماذا؟ متعارض بالاحتياط والبراءة. الاستصحاب يثبت عليك حكما فالبراءة تنفيه، الاستصحاب يثبت عليك حكما والاحتياط قد يوسع من دائرته. شلون يوسع من دائرته؟ نضرب مثال، مثلا الآن نفترض أنك خرجت من بلدك مسافرا، فشككت بأنك تجاوزت حد الترخص أم لم تتجاوز، ماذا تصنع هنا؟ بمعنى آخر نبني على ماذا؟ على الاستصحاب. صح الله، الاستصحاب أننا لازلنا في داخل. مقتضى الاستصحاب ماذا؟ طلع تماما. أحسن لو قلنا بالاحتياط، مقتضى الاحتياط ماذا؟ الجنب بين الاثنين، فالاحتياط توسع. فيمكن لقائل أن يقول مثلا بأن البراءة والاحتياط تعارضان الاستصحاب، فلا مجال للعمل بالاستصحاب. يقول مصنف الآلان في المستخدم، لماذا؟ لأن هذه الأدلة كلها في عرض واحد، هي في مرتبة واحدة. يعني مو البراءة مقدمة على الاستصحاب وليس الاحتياط مقدم، بل العلماء ذكرنا في يوم من الأيام أن الاستصحاب مقدم على سائر الأصول، لذلك أسماه بعضهم بأنه عرش الأصول وفرش المراتب، وأما ما دل على البراءة والاحتياط فهو في عرض الدليل على الاستصحاب، فلا يصلح للردع عنه، لأن كل منهما موضوعه الشك. البراءة موضوعها الشك، الاحتياط موضوعه الشك، الاستصحاب موضوعه الشك. بل أدلة الاستصحاب مقدمة على أدلة هذه الأصول كما سيأتي المناقشة في الأيام. الدليل الثالث الإجماع، أنا حدثت عن عقل، حدثنا عن الإجماع. من الأدلة التي يستدلون بها على حجية الاستصحاب وجود الإجماع، إجماع على أن الاستصحاب حجة. ولكن منذ متى سمعتم أنه يمكن للاستدلال بالإجماع في مسألة المسائل؟ حيث لا إجماع على كل حال، أين الإجماع؟ نقل جماعة الاتفاق، إن شاء الله في كتاب الرسائل يمكن داخل تفسير الشيخ الأنصاري في قضية الإجماع، هل أن المراد به الإجماع المصطلح أم أن المراد به الاتفاق؟ وهل المراد به اتفاق الكل أم اتفاق المعظم أم اتفاق الأغلب أم اتفاق علماء منطقة معينة أو كذا؟ إلى النحل من دليل ثانية، ما كنا ترتيب أنه المقطع ما أخذناه. نقل جماعة الاتفاق على اعتبار الاستصحاب، منهم صاحب المبادئ على ما نقل عنه إذ قال الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا. يتبين من كلام صاحب المبادئ أن السبب في القول بالحجية الاستصحاب الإجماع. نقاش مجاني عند الأصول، هل أنه اتفاق المعظم؟ هل أنه اتفاق أهل مصر فقط؟ حتى علماء الشيعة في ذاك الزمن مثلا يأخذوا يزول قطيف مثلا يشوفوا أكبر عالم مثلا يأخذوا راية، يروحوا اليمن قبيلة بني همدان يأخذوا راية، يروحوا خراسان، يروحوا النجف، يروحوا قوم مثلا، هذه كلها قضية مبنائية. ولذلك قال تعريف الاستصحاب على تعريف الإجماع على كل حال معقد، بحيث أنه لا يمكن الاستدلال، وأكو مشكلة يمكن نشأت في الفقه يمكن تلاحظوا بعض المعارض تشوف مسألة يقول والله ودليلنا الإجماع، وبعض صبر واحد يقول وقد خالف فلان وفلان 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 وفلان، شلون صارت؟ فهذا يعني هذا الإجماع اللي تصور فيه قطعا لا يمكن أن يكون في زمن من أزمنة إلا على الضروريات مثل الصلاة، وهذا ما يقول عليه إجماع. إذ قال الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أوله. أقول إن تحصيل الإجماع في هذه المسألة بل وفي غيرها من المسائل مشكل جدا لوقوع الاختلافات الكثيرة فيها كما سبق، إلا أن يراد منه حصول الإجماع في الجملة، أكو جماعة مطلقا مثلا يقولون الاستصحاب غير حجة، جماعة يقولوا حجة، ما نقدر نستفيد من القائلين بحجية الاستصحاب أنه إجماع، وإنما فقط ينفعنا من باب الموجبة الجزئية والسالبة الكلية، بس هذا هو الإنسان ينفعنا. أكو جماعة يقولون بحجية الاستصحاب، إلا أن يراد منه حصول الإجماع في الجملة على نحو الموجبة الجزئية في مقابل السلبة الكلية، وهذا الإجماع بهذا المقدار حقيقي. الإجماع معلوم، أنا أكو جماعة يقولون بأن الاستصحاب حجة، أنا لا شك فيه أبدا. ألا ترى أن الفقهاء الدليل على ذلك يقول مصنف مسائل فتاوى الفقهاء، ألا ترى أن الفقهاء في مسألة من تيقن بالطهارة وشك في الحدث أو الخبث قد اتفقت كلمتهم من زمن الشيخ الطوسي بل من قبله إلى زماننا الحاضر على ترتيب آثار الطهارة السابقة بلا نكير منهم؟ اتفاقهم على هذا الحكم الشرعي دليل على بنائهم على الاستصحاب. وكذا في كثير من المسائل مما هو نظير ذلك، ومعلوم أن فرض كلامهم في مورد الشك اللاحق لا في مورد الشك الساري، وفصلنا بين الاثنين في الأيام الماضية الفرق بين الشك الساري الذي يكون متصلا بالقاعدة قاعدة اليقين، بين كلامنا عن الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب تحدثنا عن الشك الساري، فلا يكون حكمهم بذلك من جهة قاعدة اليقين، لا يقال أنه شك ساري وبالتالي قاعدة اليقين، بل ولا من جهة قاعدة المقتضي والمانع، وإنما من جهة الاستصحاب. والحاصل أن هذا ومثله يكفي في الاستدلال على اعتبار الاستصحاب في الجملة في مقابل السلب الكلي كما ذكرنا، وهو قطعي بهذا المقدار، ويمكن حمل قول منكر الاستصحاب مطلقا على إنكار حجيته من طريق الظن لا من أي طريق كان في مقابل من قال بحجيته، لأن تلك الملازمة العقلية عنده. يقول مثلا يقول خلينا نوجه من ضمن التوجيهات أن الذين أنكروا الاستصحاب وقالوا بعدم حجيته يبدو أنهم نظروا إلى أن الاستصحاب موصل إلى الظن، وأن الذين قالوا بحجيته نظروا إلى الملازمة العقلية التي ذكرناها بناء العقلاء ودليل العقل، ولكن مع ذلك بالجمع البندي بين الأمرين نكتشف بأن هنالك قائلين بحجيته. نعم، دعوى الإجماع على حجية مطلق الاستصحاب، كل أنواع الاستصحاب حجة، حتى الاستصحاب التعليقي مثلا لا، حتى الاستصحاب أصل مثبت لا، ليس كذلك، أو في خصوص ما إذا كان الشك الرافع في غاية الإشكال بعد ما عرفت مثل الأقوال. خلنا نرجع للأقوال 11 اللي ذكرناها، اللي نقلها المصنف من آراء الشيخ الأنصاري من تتبعه لكتاب الرسائل، يقول هناك نفهم بأنه أكو تفصيل في الاستصحاب، الاستصحاب قد يكون حجة في مورد ولا يكون حجة في مورد. الدليل الرابع الأخبار، وهي العمدة في إثبات الاستصحاب وعليها التعويل، وإذا كانت أخبار آحاد فقد تقدم خصوص خبر واحد، ما يضرنا أن نقول خبر واحد لأنه أسسنا نحن في أوائل الكتاب لأن خبر واحد حجة، مضافا إلى أنها مستفيضة ومؤيدة بكثير من القرائن العقلية والنقلية. لا، هناك عندك خبر خاص بالمورد وهي شهادة عادلين، خبر منصوص شهادة عادلين، مثل قضية الزنا أيضا شهادة أربعة، هناك أخبار خاصة على التعدد في الشهادة. نعم، وإذا كان الشيخ الأنصاري قد شك فيها بقوله، الشيخ الأنصاري هم شك في الأخبار يعني. وذكر عبارة لطيفة، شوف عبارة الشيخ الأنصاري يقول: هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح الأخبار الصحيحة، مو أخبار الآحاد، لا، الأخبار الصحيحة غير ظاهرة في حجيته، وعدم صحة الظاهر أخبار أحسن الصحيح لا يظهر، والروايات التي يظهر من حسين إسحاق ضعيفة، فإنها في الحقيقة هي جل اعتماده في مختاره. وقد عقب هذا الكلام بقوله: فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعارض. هذا المثير للإنصاف منهج من هذه الفقهاء، حتى لو لم يعلنوه. طبعا بعض الفقهاء متشدد، يقول قضية التجابر والتعارض غير معمول بها في الفقه، لكن بعض الفقهاء يجي يجمع لك هذه الرواية مع هذه الرواية مع هذه الرواية ويتأمل في هذه الروايات الثلاث والطوائف الثلاث بتجابرها وتعاضدها قد يصل إلى حكم معين، وهذا منهج معقول ومتبع أيضا، والشيخ يؤيد بأيضا. ثم يدها بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة. وعلى كل حال ينبغي النظر فيها لمعرفة حجيتها ومدى دلالتها، ولنذكرها واحدة واحدة، فنقول الأولى صحيحة زرارة الأولى.